أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا على الهواء مباشرة من نيويورك مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد.
مرحب بك فارس. يا مرحب فارس وبيترا وبكل المستمعين.
صباحك نور.
يعني محمد شفنا تحذيرات من داخل الولايات المتحدة من البيت الأبيض إلى نانسي بيلوسي لكي لا تزور تايوان. يعني أرفع زيارة لمسؤول أمريكي منذ 25 عاما. شفنا بعدها وبعد مغادرة بيلوسي طائرات ومقاتلات يعني صينية عبرت الخط الفاصل بين الجزيرة وبين الصين التي يعني على ما يبدو وكما نعلم تتمتع بحكم ذاتي. هل ترى تصاعدا للتوتر في المنطقة؟ وهل ترى تجاوبا صينيا مع الدعوات الأمريكية بعدم التصعيد؟
طبعا واشنطن لا تريد تصعيدا بالنسبة للأزمة في الوقت الحالي. هناك دعوات أمريكية لحكومة بكين أنه هذه زيارة ليست الأولى من نوعها. نوت جينجريتش رئيس مجلس النواب الأسبق سبق له زار تايوان عام 97 منذ حوالي ربع قرن، وبالتالي لا يوجد ما يتسبب في إثارة كل هذه الزوبعة الصينية. هذه محاولة طبعا من جانب واشنطن للتقليل من أثر الزيارة من أجل تهدئة الموقف وتحميل الصين أيضا مسؤولية أي تصعيد يتم على اعتبار أنه لا يوجد ما يبرره. لكن طبعا كما ترى الصين تعتقد أنه الفرصة أصبحت متاحة على حسب كثير من المصادر الاستخباراتية الأمريكية. ترى أنه الصين تريد تقليل الجدول الزمني. هناك دائما هدف إعادة تايوان إلى الصين، ولكن الجدول الزمني كان مفتوحا أو يمتد لسنوات طويلة. الآن على حسب بعض المصادر الأمريكية هذا الجدول الزمني من الممكن أن يقتصر على سنة ونصف إلى 5 سنوات، وبالتالي من الممكن جدا إنه الصين تصعد التوتر في محاولة للتعجيل بإعادة ضم تايوان. في كل الأحوال المناورات العسكرية التي تقوم بها الصين أو تعتزم أو على حسب ما هو معلن سوف تبدأ قريبا، هذه ستمثل سابقة كبيرة جدا وهامة بالنسبة لأسلوب الصين في التعامل مع تايوان، لأنه سيكون تأكيدا عمليا وبالقوة المسلحة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، لأنه هذه المناورات سوف تتم خلال المساحة المحيطة بأقل من 10 أميال من الحدود التايوانية، وبالتالي داخل المياه الإقليمية لتايوان. هذا في حد ذاته إعلان عن أنه هذه الجزيرة جزء من الصين. الولايات المتحدة من ناحيتها تؤكد دائما أن تايوان سياستها لم تتغير تجاه أن تايوان هي سياسة الصين الموحدة، بمعنى أن هي لن تعترف بتايوان كدولة مستقلة، لكنها في نفس الوقت ترفض وبقوة أنه تستعدها الصين بالقوة العسكرية أو من طرف واحد. ومن هنا تجد أن هناك دائما الغموض الذي يشوب السياسة الأمريكية تجاه كيفية التصرف. ماذا لو قامت الصين بمحاولة استعادة تايوان بالقوة العسكرية؟ بايدن قال مرة أنه واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان، لكنهم أعادوا مرة أخرى التأكيد على أنه السياسة لم تتغير. إذن هو عودة للغموض الأمريكي بالنسبة لكيفية التصرف، لكن من الواضح تماما أنه زيارة نانسي بيلوسي لتايوان أعادت مرة أخرى ليس فقط التوتر، ولكن السؤال الأكبر ماذا عن وضع تايوان؟ ماذا ستفعل واشنطن من أجل الدفاع عن هذه الديمقراطية في تلك المنطقة؟ هي مسألة ليست مرتبطة فقط بالجزيرة، ولكن مرتبطة بالاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. استعادة تايوان سوف تهز كثيرا من مصداقية الولايات المتحدة وبالتالي من التحالف الذي تقوم بدعمه من أجل محاصرة الصين في المنطقة.
محمد نبقى يعني مع ملف كمان عم ياخد مساحة كبيرة، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة جوية بأفغانستان. تفاصيل جديدة حول استهداف زعيم القاعدة في كابول وواشنطن تؤكد مخالفة حكومة طالبان لاتفاق الجانبين بعدم منح القاعدة ملاذا في أفغانستان. ماذا لديك أكثر من تفاصيل؟
هو عندما انسحبت القوات الأمريكية العام الماضي من أفغانستان كان طبقا لاتفاق وقعته إدارة الرئيس ترامب الرئيس السابق مع حكومة طالبان بالانسحاب، وأنه طبعا ليس بعودة طالبان، ولكن هذا الانسحاب معناه عمليا أنه طالبان مع الوقت سوف تعود إلى الحكم. كان هناك تفاهمات على أنه لن يسمح للمنظمات الإرهابية أو للقاعدة بعودة نشاطها وكملاذ آمن في أفغانستان. مجرد وجود أيمن الظواهري في كابول بهذا الشكل كان في حد ذاته معناه أنه العلاقة مع القاعدة لم تنتهي بعد، وأنه من الممكن عودة القاعدة مرة أخرى. الولايات المتحدة كانت تتعقب أيمن الظواهري على مدى عقود وليس الآن فقط، حتى قبل 11 سبتمبر، لأنه كان اسمه مرتبطا بالهجمات على سفينة USS كول الأمريكية أمام عدن، وكان مرتبطا بالهجوم على السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا. نحن نتحدث عن التسعينيات، فهناك تتبع لأيمن الظواهري منذ سنوات طويلة، وازداد ذلك بالتأكيد بعد أحداث 11 سبتمبر. المعلومات كانت أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية ربما يكون ذلك مغريا لقيادات القاعدة بالعودة إلى أفغانستان، ولكن لم يكن هناك تصور حتى أنه سيشعر بالراحة أنه يعود إلى كابول ذاتها، وأنه أسرته كانت سبقته للحياة في منزل في أحد أحياء كابول. وبدأت المصادر تلاحظ أنه لديه عادة يومية، أنه يخرج صباحا إلى شرفة المنزل ليجلس فيها ويقرأ لفترة طويلة. فمع تحديد هذه العادة اليومية أعطى الاستخبارات الأمريكية الفرصة لأنه ماذا لو نحن نحاول أن نصل إليه خلال الفترة التي يمضيها داخل هذه الشرفة في هذا الموعد كل يوم. بدأت الاستخبارات وتحدثت مع الرئيس الأمريكي في هذا الأمر، وكان هناك تساؤلات حول ماذا لو تم تدمير المنزل بقصف قوي، وما عن الأضرار الجانبية، ماذا بإرسال قوات خاصة كما حدث مع أسامة بن لادن، وهذا سيعرضها للخطر في منطقة سكنية بهذا الشكل، من الممكن أن يكون سببا للفشل أو مقتل القوات الخاصة. وبالتالي ظهر هذا السيناريو الذي استخدموه، استخدام سلاح معين وهو هيلفاير، صواريخ خاصة لاستهداف الأفراد وليس تدمير منطقة أو حتى تدمير مبنى. هذه الصواريخ تم تصميمها في هذا الإطار، ومن خلال الدرونز أو الطائرات المسيرة تم تحديد هذا الموعد فجر الأحد بالنسبة لتوقيت كابول، وتم استهدافه في هذا الإطار وهو في الشرفة دون مقتل أي شخص آخر حتى من أسرته داخل المنزل الموجود فيه. السؤال الآن، هل هذا سيؤثر على القاعدة أم لا؟ هناك كلام كثير بهذا الشأن، ولكن بالتأكيد هو أولا بالنسبة للأسر الأمريكية وأهالي ضحايا 11 سبتمبر، هذه بالنسبة لهم تمثل يعني أن العدالة وصلت إلى الشخص المسؤول عن مقتل أبنائهم. لكن بالنسبة لمنظمة القاعدة هناك الكثير من الكلام حول هذا الموضوع، أنه أيمن الظواهري لم يعد القائد العملياتي الذي يدير المنظمة وعملياتها بشكل يومي، لأنه غير قادر على التواصل مع الأفرع. هناك أفرع كثيرة الآن لهذه المنظمة في العديد من الدول لم تعد مرتبطة بشكل أساسي وجوهري بالمنظمة في أفغانستان، وإن كان أيمن الظواهري لا يزال كان يمثل الرمز للمنظمة وبقائها موحدة، وهذا ما سنرى إذا كان سيؤثر أو ستؤثر وفاته على هذه الوحدة للمنظمة ككيان قائم بذاته ومتماسك بالشكل الذي كانت عليه.
شكرا جزيلا، تحدثنا مع مراسلنا في نيويورك محمد سطوحي. محمد ينضم إلينا في صباح كل خميس، وكل تقارير موجودة على SBS Radio App وعلى موقعنا الإلكتروني.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.